الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم عدة منهيات تتعلق بالقبور، منها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي قد بني عليه وارتفع عن غيره من القبور، فإنه يسوى بالأرض، وهذا لسد ذريعة الشرك والغلو والتفاخر بالقبور. وفي باب القبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليها، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرص إلى جسده، أو على سيف أهون من أن يجلس على قبر مسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي عليها، وهكذا المشي بينها بالنعال، فقد قال لبشير بن الخصاصة: اخلع نعليك فقد آذيت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة بينها، قال صلى الله عليه وسلم: ما أبالي قضيت حاجتي وسط المقبرة وسط السوق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إليها، فقال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب عليها وعن تجسيسها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها والزيارات غير الشرعية إليها، فقد لعن زوارات القبور. وعلى صحة الحديث المراد به المسبلات التي يدعين علم غيب ما في القبور، أو الزائرات للقبور مع النوح والتسخط، وإلا فالصحيح أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو الآخرة. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال القبور إلى المساجد، أو بناء المساجد على القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي سياقة موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبش القبور وعن كسر عظامها، ففي الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا، في أمور كثيرة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لسد الذرائع المفضية إلى البدع أو إلى الشركيات والخرافات، وهذه مصيبة قد حلت وعمت وطمت في كثير من البلاد الإسلامية، فأصبحت القبور مرفوعة ظاهرة مشيدة مجصصة، وشدت إليها الرحال، وصرفت إليها العبادات من نذور ودعوات وتمسح وتبرك بل وطواف بل واعتقاد أن أصحابها يتصرفون في الكون مع الله أو من دون الله. صلى الله السلام والعافية. ومن اطلع على شيء من سيرة القوم في غلوهم في القبور لرأيت ما يندى له الجبين مما قد فاقوا فيه أبا جهل وأبا لهب ومن إليهم من الكافرين المعارضين لدعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى وضعوا لها الأحاديث: إذا أعيتكم الأمور فأنزلوها بأصحاب القبور. يا سبحان الله، إذا اشتد عليك الأمر والخطب بدل أن يقول انزله بالله الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يخفى عليه شيء، يقول انزله بأصحاب القبور الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نسأل الله السلامة والعافية. هذه فتنة عمت وطمت في كثير من البلاد الإسلامية، والبلاد اليمنية لها عدد كثير من هذا الشر والبلاء، انتشر في أعلاها بسبب الدعوة الرافضية، الدعوة الشيعية القائمة على الغلو، القائمة على مخالفة التوحيد والسنة، وانتشرت في البلاد السفلى من التهائم وبلاد حضرموت وغير ذلك من البلدان بسبب الدعوة الصوفية، دعوة الغلو في الأموات، في الأضرحة، فيما يسمونهم بالحبائب، في الأشراف، في السادة، إلى غير ذلك. شرك ظاهر وفعل عن السنة سافر يخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف الكرام والأئمة الأعلام، فصارت كثير من البلاد قد قام فيها سوق الطواغيت، والله عز وجل يقول: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سوق الطواغيت ظاهرة في مدينة تريم وفي شعب هود وفي صعدة وفي ريدة وفي زبيد وفي الضحي وفي قريب بور وكثير من المناطق، سوق الطواغيت ظاهرة تعبد من دون الله، سواء ما يسمى بضريح حود أو قبور آل العطاس أو قبور أبي بكر بن سالم أو قبور المشهور والعيدروس وابن عيسى والجبرتي والمساوى وصاحب الضحي وابن علوان والهادي وأبي طير وغيرها من الطواغيت التي تعبد من دون الله في البلاد اليمنية. دعك من غيرها من البلدان، فيعبدون في العراق عبد القادر الجيلاني، ويعبدون في مصر البدوي والسيدة زينب والحسين، ويعبدون في النجف قبور آل البيت، ويعبدون في إيران قبر الخميني وما إليه من القبور، وهكذا في كثير من البلاد. فما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة القبور إلا لعظيم خطرها وفشو ضررها. فقد أحسن ابن الأمير إذ يقول: أعادوا فيها معنى سواع ومثله وود، بئس ذلك من ودي. أعادوا فيها في هذه القبور ما أخبر الله عما كان يتعاطاه قوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، فقد أضلوا كثيرا. وهؤلاء يقولون: لا تذرن العيدروس ولا الهادي ولا هود ولا علي ولا الحسن ولا الحسين، إذا نزلت بهم الحاجة قالوا: يا الخمسة يا الخمسة. لماذا لا يقولون: يا الله؟ لغلوهم ولظنهم أن هذه القبور وأن الساكنين فيها ينفعون من دون الله أو مع الله، فإن كانوا يعتقدون أنهم ينفعون من دون الله فهذا الشرك قد فاقوا فيه شرك المشركين الأولين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يعتقدون أنهم ينفعون مع الله فهذا هو شرك الأولين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بل إن عباد القبور قد فاقوا عباد الأصنام في بعض خصائص شركهم. فعباد الأصنام قال الله عز وجل عنهم: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شركهم في الرخاء، شركهم في حال السلامة، وتوحيدهم وإخلاصهم في حال الشدة. أما هؤلاء فإنهم ينزلون لشدتهم وحاجتهم وفقرهم الدعاء للقبور، الدعاء للمقبورين، حتى كانوا في عهد التتر يقول أحدهم: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، نسأل الله السلامة والعافية، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هكذا ليكن دعاؤنا، كما دعا إبراهيم عليه السلام لأبنائه ولنفسه مع أنه كسر الأصنام. فالأمة تخشى على نفسها من الغلو في القبور والعودة إلى عبادتها والتوسل بها والتبرك بأتربتها وإنزال الحاجات بها، فكم تسيل من دموع في ساحات القبور ولم تسل لذكر الله ولقراءة القرآن، وكم تصرف من دعوات عند القبور لم تصرف لله عز وجل الواحد القهار الذي بيده تصريف الأمور، وكم تذبح من نحيرة من الإبل والغنم والبقر، يبخل أحدهم بالأضحية، وإذا ضحى ضحى بسيء ماله، بينما قد اتخذ للزيارات الشركية والزيارات البدعية خير ما لديه من الإبل والبقر والغنم، وربما صرفه الملايين المملينة في تشييد القبور وفي صرفها على عباد القبور. ما هذا عباد الله؟ هذه هي الوثنية الجديدة، هذه هي الوثنية التي تنوعت طرقها وتنوع شرها وبلاؤها. والأمر الثاني الامتهان للقبور، كثير من الناس يمتهنون القبور، والقبور بيوت لأصحابها، لا يجوز أن تؤخذ، لا يجوز أن يبنى عليها، لا يجوز أن تتخذ طرقا، لا يجوز أن يفعل فيها شيء، هي بيوت أصحابها، هي ملك أصحابها، والله المستعان.